بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب الأذان. عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال طاف رضي الله عنه قال طاف بي وأنا نائم الرجل فقال أتقول الله أكبر الله أكبر، وذكر الأذان بتربيع التكبير بغير تقطيع والإقامة الفرادى إلا قد قامت الصلاة. قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنها لرؤيا حق. الحديث قال أحمد بن صحة الترمذي وابن خزيمة. وزاد أحمد في آخره قصة قوله بلال في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم. هذا الحديث حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه هو الأصل في مشروعية الأذان، أن الله تعالى له الحكمة البالغة، فلم يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما رآه عبد الله بن زيد رضي الله عنه رؤيا أذان. قال الحافظ رحمه الله: الحكمة من ذلك ليكون أشهر له وأكثر أو أعظم تنويها بشرفه وذكره، فإنه يعني لو شرع كما شرعت بقية الأحكام صار مثلها، لكنه تميز عن بقية الأحكام الشرعية بهذا أنه شرع على هذا الوجه، فصار هذا خاصا بالأذان، يعني تميز الأذان واشتهر بهذه الطريقة التي شرع بها. وقوله في هذا الحديث يعني فيه هذا اللفظ فيه شيء من الاختصار. الأذان واضح، الله أكبر الأذان المعروف، الله تكبير أربع مرات، شهد أن لا إله إلا الله، مرتين في على الصلاة، مرتين في على الفلاح، مرتين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أما الإقامة والإقامة فرادى إلا قد قامت الصلاة، يعني ظاهر أن فرادى الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله مرتين في على الصلاة في الفلاح قد قامت الصلاة قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله فرادى إلا قد قامت الصلاة. لكن هذا الرواية فيه اختصار، الحديث الأخر التي فيها ذكر الأذان كاملا وذكر الإقامة فيها ذكر الإقامة مرتين مرتين، الله أكبر الله أكبر، يعني التكبير مرتين في الأولى ومرتين في الأخير، التكبير مرتين والإقامة مرتين ومعناه مرة. الإقامة المعروفة التي عليها عمل الناس إلى يومنا هذا. وزاد أحمد: هذه الزيادة ضعيفة، لكن زيادة ابن خزيمة صحيح. قال ابن خزيمة عن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الصلاة حي على الفلاح قال: الصلاة خير من النوم. هذه تسن في أذان الفجر خاصة، إذا قال حي على الفلاح قال: الصلاة خير من النوم، هذه ثابتة. ورد بعض الحديث أن بلال رضي الله عنه هو الذي قالها وأقره النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الحكمة من هذه الكلمة من أجل تشجيع المصلي أو سامع الأذان، يشجع أن يقوم وأن يترك النوم، والصلاة خير من النوم. إذا سمع هذه الكلمة نشط وتشجع وترك النوم وقام إلى الصلاة. وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان فذكر فيه التركيع، أخرجه مسلم، ولكن ذكر التكبير في أول مرتين فقط، ورواه الخمسة فكيف ذكروه مربعا. هذا النوع الثاني من الأذان، الأذان شرع على صفتين: أذان بلال وأذان أبي محذورة، وكلاهما صحيح. وفعل هذا كان هذا يفعل في المدينة وذاك في مكة، بلال يؤذن دائما بالأذان الذي رآه عبد الله بن زيد رضي الله عنه، ولم يكن ينول بلال، ما ورد أنه كان يؤذن أحيانا بهذا وأحيانا بالترجيح، لا، ثبت على الأذان الذي رآه عبد الله بن زيد رضي الله عنه. وأبو محذورة كان يؤذن بمكة بالترجيح، ولم ينقل أنه كان يؤذن أحيانا بهذا وأحيانا بهذا، فيقال كلاهما سنة، ولكن يقتصر المؤذن على أحد الأذانين ولا ينول، لأن بلال لم ينول وأبو الحضورة كذلك لم ينول. فنقول صحيح هذا مشروع وهذا مشروع، لكن هل يشرع للمؤذن أن ينول حين أذن بهذا الحين بهذا؟ نقول لا، لأن بلالا وأبو محذورة رضي الله عنهما لم ينقل عنهما أنهما كان ينول عنه، هذا ثبت على أذانه وهذا ثبت على أذانه. والتنويع يكون في تشويش عن الناس، وربما ينكره بعض العامة ويصير محل فتنة، فإذا تعارف أهل البلد على أذان معين فليس المؤذن أن ينوع في هذا البلد، ولو قلنا أن ذاك مشروع سنة، لكن لا ينوع لأن التنويع لم يرد. يعني كما تقدم بلال وأبو محظورة لم ينوعا، هذا من جهة النقل، ومن جهة التعليل لأن لا يكون فيه تشويش فتنة وربما ينكر بعض العامة فيقع في الحرج، لأنه يمكن قد ينكر شيئا مشروعا فيقع في الحرج. صفة أذان ابن محظورة فيه الترجيع، ترجيع معناه أنه يرجع إلى الشهادتين مرة أخرى، كبر أربع مرات، لأن رواية الأربعة في السنن ذكروا التكبير أربع مرات، مسلم ذكره مرتين، قالوا هذه زيادة ثقة يتعين الأخذ بها. ثم إن ذنب الآن أربع مرات فما في وجه يعني أنه ينقص التكبير، فالصواب هو رواية التربيع، فرواية التربيع زيادة ثقة يتعين الأخذ بها. فإذا التكبير في أذان أبي محظورة مثل التكبير في أذان بلال، ما اختلف، الاختلاف في الشهادتين، يأتي أولا بشهادتين بصوت منخفض، إذا كبر أربع مرات يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرجع أشهد أن لا إله إلا الله جمد صوته، هذا معنى الترجيع، أنه يقولها بصوت مخفض ثم يرجع ويقولها مادا بها صوته. والله أعلم بالحكمة، بعض العلماء ذكر حكمة قال أعظم، لأن الشهادتين أعظم ما في الأذان، فيقولها المؤذن بصوت مخفض من أجل أن يتدبرها، كأنه يقولها لنفسه، يقولها لنفسه بصوت مخفض، ثم بعد ذلك يرفعها، يرفع صوته بها لأجل أن يسمعها الناس. الله أعلم، يعني الاستنباطات هذه تكون يعني لا يقال أنها مسلمة، ولا يقال أنها لا حاجة إليها أو أنها من باب الرجل بالغيب، لا، ينبغي لأهل العلم أن يتلمسوا الحكم، لكن هذا يبقى اجتهادا، يسمع الإنسان ويتأمله ويقول هذا اجتهاد، ليس نصا عن النبي عليه الصلاة والسلام. والعلماء في استنباط الحكم لهم أن يجتهدوا، أن تلمس الحكمة مشروع من باب التدبر والنظر في النصوص، لكن لا ينبغي أن يؤخذ على سبيل التسليم وأنه كالوحي والنصوص، يقول هذا اجتهاد من العلم قد يكون موافقا للصواب وقد لا يكون. هذا بالنسبة للأذان، يعني له صفتان فقط. أما الإقامة قالوا عن أنس رضي الله عنه على أمر بلال أن يشفع الأذان شفعا ويوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني إلا قد قامت الصلاة متفق عليه ولم يذكر المسلمون الاستثناء، ذكره مسلم لكن ذكره معلقا، يعني قصد لم يذكره أي مسلم، ذكره معلقا، زاد يحيى في حديث عن أيوب إلا الإقامة. هذا الحديث اختلف في العلماء، منهم من حمله على ظاهره وأنه وأن الإقامة تكون فرض، يقول إلا تقام الصلاة، يعني يقول الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، لا إله إلا الله، كلها إفراد إلا الإقامة على ظاهر الحديث. أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، الوتر واحد، الوتر الواحد، ف فأخذوا حمل الحديث هذا على ظاهره. والقول الثاني وهو الصواب أنه ليس على ظاهره، وإنما المراد قوله يوتر الإقامة بالنسبة للأذان، والأذان التكبير في أوله أربع مرات وهذا مرتين، فالاثنتان نصف الأربع، فهو يعني كأنه وتر بالنسبة، لأن الواحد نصف الاثنين والاثنين نصف الأربع، فمن هذا الله. لكن يبقى الإشكال في الثاني أن الأذان في الأخير التكبير في آخر الأذان مرتين والإقامة كذلك مرتين، فصار وتر بالنسبة للإقامة لأنه في الأذان مرتين وفي الإقامة مرتين. قالوا هذا لأنه قاله على سبيل الإجمال، على سبيل يعني التغليب، أنه يعني الغالب أنه الإقامة نصف الأذان بعد التكبير الأخير. فنقول هذا الحديث محتمل، هذا الحديث محتمل، احتمل هذا احتمل هذا، فيرد إلى الحديث المبينة. فالإقامة في حديث عبد الله بن زيد جاء فيها التكبير مرتين كما جاء عند أبي داود وغيره بسند صحيح. فنقول حديث أنس مجمل محتمل، حديث عبد الله بن زيد مفصل صريح واضح، فيرد هذا إلى هذا فيؤخذ بحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه. ولم يقل أن بلالا كان يكبر مرة في الإقامة، يعني المعروف أن بلال رضي الله عنه كان يقيم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام طوال حياته صلى الله عليه وسلم بالتكبير مرتين في أول إقامة وفي آخرها. يعني هذه القاعدة، الحديث المشكلة الحديث المحتملة المتشابهة ترد إلى الحديث المبينة والمحكمة، وتحكم عليها الحديث المحكمة، يرد المتشابه للمحكم ويعمل بالمحكم ويفسر المتشابه، ولا يجوز ترك المحكم والأخذ بالمتشابه. وإذا قيل أمر، إذا قيل أمر أمرنا نهينا، فالصواب هو قول جمهور المحدثين أنه ينصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويكون له الحكم مرة أخرى. وذلك المؤلف ذكر يعني التصريح عند النسائي، وللنسائي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنا، إن جاء الرفع صريحا فهذا لا شك أنه نور على نور، وإن لم يرد فيكفي كلمة أمر بأذان أو أمرنا أو نهينا أو شبه. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال رأيت بلالا رضي الله عنه يؤذن وأتتبع فاه ها هنا وها هنا وأصبعاه في أذنيه، رواه أحمد والترمذي وصححه. هذا في سنة من سنن الأذان، السنة الأولى وضع الأصبعين في الأذنين، وهذه لها فائدة ثانية، الفائدة الأولى أن تقوي الصوت، والفائدة الثانية أن من رآه من بعد يعلم أنه يؤذن حتى لو لم يسمع صوته، إذا كان يؤذن في مكان مكشوف على المنارة أو في البر ورآه شخص بعيد ورآه وضع أصبعه في أذنيه عرف أنه يؤذن وإن لم يسمع صوته. والسنة الثانية الالتفات عند الحي على الحي، واختلف العلماء هل يلتفت يمينا يقول حي على الصلاة، حي على الصلاة مرتين يمين، حي على الصلاة، حي على الفلاح مرتين على يسار. الحديث ما فيها تفصيل يعني إيضاح لهذا، إيضاح دقيق، لكن يقال الأقرب أنه يلتفت عن يمين حي على الصلاة ثم يسار حي على الصلاة ثم حي على الفلاح حي على الفلاح، حتى يسمع أهل كل جهة الكلمة، لأنه قال حي على الصلاة مرتين وقال حي على الفلاح مرتين يسار، ما سمع أهل اليمين من على يمينه ما يسمعون حي على الفلاح، سمعوا حي على الصلاة مرتين ولا سمعوا حي على الفلاح، وكذلك العكس يعني يسار سمعوا حي على الفلاح مرتين ولم يسمعوا حي على الصلاة. فالأفضل يعني الأولى أرجح أن ينوع، يسمع هؤلاء مرة حي على الصلاة ويسمع هؤلاء حي على الصلاة ثم يسمع هؤلاء حي على الفلاح ثم يسمع هؤلاء حي على الفلاح.
ولي أبي داود لوى عنقه
لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستجب أصله الصحيح،
يعني أصل الالتفات في الصحيح، لكن زيادة ولم يستدر هذه عند أبي داود كما ذكره، يعني الاستدارة هذه ليست من السنة. ما الاستدارة؟ أنه يدور برجليه، يحرك رجليه ويدور يمينا وشمالا. لا، السنة أن يثبت قدميه وأن يلتفت بعنقه، يلوي عنقه يمينا وشمالا ولا يدور بكامل البدن، لأن السنة أن يستقبل القبلة. هذه سنة إجماع أهل العلم أنه يسند المؤذن أن يستقبل القبلة، أو يستقبل القبلة ببدنه ولا ينحرف عن القبلة يستقبل القبلة. لكن إذا جاءت الحيلتان التفت يمينا وشمالا من أجل أن يسمع الناس النداء، لأن المقصود من النداء هو حي على الصحيح، حي على الصحيح. لو قال قائل إذا التفت ما سمع الذين أمامه، نقول الذين أمامه سمعوا معظم الأذى. لو فرضنا ما سمعوا الحيعنتين فهم قد سمعوا أكثر الأذى، وسمع من أمامه أكثر الأذى ومن عن يمينه ومن عن شماله، فيحصل بهذا السماع أكثر الجهات، ما يبقى الجهة التي خلفها. وهل يشرع الآن يدور مع وجود مكبرات الصوت؟ نقول الظاهر أنه ما يشرع، أنه لو دار لحصل عكس المقصود، أن المقصود من الالتفات يمين وشمال حتى يعم الإسماع أكثر ما يمكن. ولو التفت الآن وترك مكبر الصوت التفت يمين وحيان الصلاة ضعف الصوت إن لم يذهب بالكلية، فنقول الالتفات الآن يحصل به عكس المقصود، وليس سنة تعبدية، وإنما هي وسيلة للإسماع. فإذا كان الشيء معروف العلة ومعروف القصد فإن الحكم يدور مع علته. لو قال ما الحكمة من الالتفات؟ لماذا يلتفت؟ الله في الحكمة ما يختلف فيها العلماء أنها من أجل الإسماع، يعني ليست تعبدية محضة، هذه وسيلة للإسماع، فالحكم يدور مع علته. كانت العلة منصوص عليها أو كانت مجمعا عليها فالحكم يدور مع العلة وجود وعدم. وإذا كانت العلة مستنبطة اجتهادية ليس فيها نص ولا إجماع، فإن القاعدة تقول العلة المستنبطة لا تقوى على تخصيص العام، يعني ما يجوز أن نخصص العام بعلة مستنبطة. لماذا؟ لأنه قد تكون هي العلة وقد لا تكون، وقد تكون جزء من العلة. نقول هذه صحيحة لكنها ليست كل العلة، فإذا هنا نقول هذه العلة لا خلاف فيها، فإذا الحكم يدور مع علته. فالأقرب أنه لا يلتفت إذا كان يؤذن في مكبرات الصوت. قال وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوته فعلمه الأذان، رواه ابن خزيمة. هذا يؤخذ منه أنه يسن أو ينبغي أن يكون المؤذن حسن الصوت، أن حسن الصوت هذا معتبر في الأذان. هذا هو الدليل على هذه المسألة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سمع أبا محذورة يؤذن، سمعوا يؤذن استهزاء، كان مع بعض الناس في فتح مكة فسمع المؤذن يؤذن فصاروا يقلدونه على سبيل الاستهزاء، قالوا قبل أن يسمعوا رضي الله عنه، فكان يعني يقلدون المؤذن، فسمع النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء أكثر من واحد يقلدون، فسمع واحد منهم أعجبه صوته فدعا هؤلاء قال أيكم الذي أعجبني صوته؟ قال أنا. من اللي حسن الصوت؟ فقال أبو محذورة أنا. فأمر أن يؤذن فإذا هو نفس الصوت الذي أعجبه، فمسح رأسه دعا له وأعطاه صرة من فضة وأمر أن يؤذن بمكة، فاستمر الأذان في أنصاره المؤذن واستمر في ذريته إلى اليوم. فهذا دليل على أنه يسن للمؤذن، أو أن المؤذن حسن الصوت يقدم عند التشاحن،
الإنسان حسن الصوت، لكن يكره يكره التطريب في الأداء، تطريب والتلحين كما قال في زاد المستقبل، ويكره الأذان ملحنا أو ملحونا. إيش الفرق بين ملحن وملحون؟ ملحن تلحين هو التطريب، يسمون الحان الأغاني اللي فيها التكسير والتطريب، واللحن ملحون يعني فيه لحن يعني يخالف اللغة العربية، يكره ملحنا أو ملحونا. الله أكبر الله أكبر هذا لحن، والتلحين والتطريب. يعني مثل أذان يكون في الحرمين الآن في غالب مساجد مكة، هذا في التلحين، والسلف على كراهة هذا، نقلة الكراهة والدم عن ابن عمر رضي الله عنه، عن عمر بن عبد العزيز وعن الشافعي وعن أحمد وإسحاق كما ذكره ابن رجب رحمه الله في فتح الباري شرح صحيح البخاري. فهذا هو المشهور عن السلف رضي الله عنهم أنهم كانوا يكرهون التطريب في الأذان. أذن مؤذن عمر بن عبد العزيز فطرب في أذانه، فقال عمر رضي الله عنه قال أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. وبعض الناس الآن يرون أن هذا من فخر، وأن هذا من يعني تفخر فيه المؤذنون، كلما كان أكثر تلحينا وتطريبا ترغيبا كلما كان أشهر وأحسن، ولا شك أن هذا خلاف السنة. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. هذا دلالته ظاهرة على أن العيد لا يؤذن له للصلاة، لا يؤذن لصلاة العيد ولا يقام. يأتي الإمام فيقول استووا اعتدلوا ويكبر بدون أذان ولا إقامة ولا شيء، كما جاء في بعض روايات البخاري قال جابر لم يكن مؤذن يوم العيد ولا يقام، لم يكن فيه أذان ولا إقامة ولا شيء. كلمة ولا شيء يعني ما في إعلام بأي طريقة كانت، يعني ما في أي إعلام، إنما يأتي الإمام فإذا رآه المصلون قاموا، وإذا وصل مكانه الذي يصلي فيه أمرهم بتسوية الصفوف ثم كبروا. قال ونحن في متفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنه وغيره، وعن أبي قتادة رضي الله عنه الحديث الطويل في نومهم على الصلاة، ثم أذن بلال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم كما كان فصنع، ثم أذن بلال فصنع النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم. عندكم صلى ولا صنع؟ صنع صلى. كل النسخ لأن عرف في مسلم فصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم. على كل حال تراجع. نعم عندك صنع، صنع هي اللي يعرف أن المسلم نفس مسلم صنع، هذا الله أقرب لها خاطر. هذا يعني يدل على أن الصلاة إذا فاتت وخرج الوقت أنه يؤذن لها، هذا إذا لم يكن في المدن، أما إذا كان في المدينة فلا يؤذن. ناس حتىكم صلاة الفجر في البلد ما قاموا إلا بعد طلوع الشمس ما يؤذن، كان الناس أذنوا وصلوا، هذا الأذان يكون فيه تشويش على الناس. لكن أناس في سفر أو في قرية محصورة، مثلا هذه قرية ما فيها مسجد واحد فقط، قدر أنهم ناموا. أحيانا بعض المزارع بعض القرى ما يصل فيها بيت وبيتان وثلاثة، ويصلي عشرة خمسة سبعة في هذا المسجد، فربما ينام هؤلاء كلهم ما قاموا إلا بعد ما طلعت الشمس، ما في لا أحد أذن ولا صلى. نقول أذنوا صلوا ولو قطر الشمس، وأذنون يتسننوا صلاة الفجر ويقيم ويصلون جهرية كما يصنع كل يوم، هذا إذا كانوا في مكان محصور ولم يؤذن، فإنهم يؤذنون ولو فاتت الصلاة ولو خرج الوقت، يؤذنون ويصلون كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا فاتت الصلاة ودخل وقت التي بعدها فهنا يقضي الفائت بدون أذان، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في خيبر في خندق في غزوة الخندق، فإنه شغل المشركون عن صلاة الظهر والعصر حتى غربت الشمس، وهذا قبل أن تشرع صلاة الخوف كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند النساء، قال شغلنا المشركون عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس، وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل، يعني قبل مشروعية صلاة الخوف. يقول قال أبو سعيد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الصلاة فصلى صلاة الظهر كما كان يصلي كل يوم، ثم أمر بلالا فأقام فصلى العصر، ثم أمره فأذن ثم أقام صلى المغرب ثم صلى العشاء، يعني صلى الظهر بدون أذان وصلى إقامة فقط، صلى الظهر أقام صلى الظهر ثم أقام صلى العصر ثم أذن وصلى المغرب ثم أقام صلى العشاء. فإذا يعني إذا الجمع بين هذه الأحاديث أنه إذا كان إذا فاتت الصلاة ولم يدخل صلاة وقت الصلاة الثانية مثل صلاة الفجر فاتت حتى طلعت الشمس يؤذن ويقيم يصلي، وأما إذا دخل وقت الصلاة الثانية واحد نام عن صلاة الفجر حتى أذن الظهر حتى دخل وقت الظهر، نقول لهم إذا كانوا جماعة مثلا في بر وناموا عن صلاة الظهر عن صلاة الفجر حتى أذن الظهر بعد دخول وقت الظهر، نقول الآن ماذا يصنعون؟ يقيمون الصلاة الفجر ويصلون ثم يؤذن لصلاة الظهر ثم يقيم ثم يصلي صلاة الظهر، هذا على هذا تجتمع الأحاديث. وله عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. كذلك بالنسبة للصلاة المجموعة إذا جمع الإنسان المسافر أو من له عذر الجمع إذا جمعوا صلاتين فإنه يؤذن للأولى فقط، يعني الأذان ما يكرر لأن الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة، فيكفي مرة واحدة يؤذن مع يعلم الناس أنه دخل وقت الصلاة، والمجموعتان صار وقتهما وقتا واحدا ما حاجة يؤذن مرة ثانية لأن الوقت واحد، إذا أذن الأذان واحد كفى، ثم يقيم لكل صلاة لأن الإقامة من أجل أن يجتمع الناس لأداء هذه الصلاة. فهذا هو يعني هذه السنة في الجمع، سواء جمع بين الظهر والعصر أو جمع بين المغرب والعشاء يؤذن أذانا واحدا ويقيم إقامتين لكل صلاة إقامة. وله عن ابن عمر رضي الله عنهما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة، وزاد أبو داود لكل صلاة وفي رواية له ولم ينادي في واحدة منهما. قال ابن القيم رحمه الله حديث ابن عمر هذا مختلف فيه اختلاف كثير، ورد بأذان واحد ورد بدون أذان ورد بأذان إقامة واحدة ورد بإقامتين، فهو حديث فيه اختلاف، حديث ابن عمر فيه اختلاف فيترك بما فيه من التعارض والاختلاف، كلها روايات صحيحة لكنه متعارض، فيترك حديث ابن عمر بما فيه من الاختلاف ويؤخذ بحديث جابر رضي الله عنه لأنه سالم من الاختلاف، ولا سيما في صلاة الظهر والعصر في عرفة فإنه لم يرد إلا حديث جابر رضي الله عنه، المزدلفة ورد عن جابر ورد عن ابن عمر لكن الجمع في عرفة لم يرد إلا عن جابر رضي الله عنه فقط، يعني ما في اختلاف في الروايات، ورد عن جابر عن جابر أنه أمر بأن يؤذن ثم قام للظهر ثم قام للعصر، ولا فرق بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذا يعني يرجح أن الصواب السنة أنه يؤذن أذانا واحدا ويقيم إقامتين لكل صلاة إقامة، فيؤخذ بحجاب ويترك حديث عمر لما فيه من الاختلاف. وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا قال رضي الله عنهم هم اثنان ابن عمر واحد وعائشة واحد من نظر العمر ابن عمر اثنان وعائشة رضي الله عنهم لأنهم صاروا ثلاثة، وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت متفق عليه. وفي آخره إدراج. الإدراج هو أن يقول الراوي الأعلى الصحابي أو من دونه كلاما ثم يظنه بعض الرواة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيرونه على أنه مرفوع. فيبين العلماء أن هذا إدراج. كيف يعرف؟ يعرف من جمع الطرق. يروي بعض الرواة يروي على أنه حديث واحد ثم يأتي بعض الرواة ويفصل يقول قال الزهري كذا قال مغيرة كذا قال كذا، فيتبين بجمع الطرق أنه مدرج لأن بعض الرواة صرح بنسبته للصحابي أو بنسبته للتابعي أو بعض رجال السلف، فيتبين بهذا أنه أدرجه بعض الرواة. فهل هو المدرج يذكر الراوي كلاما لغير النبي صلى الله عليه وسلم يوهم أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم يبينه العلماء بجمع الطرق أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المدرجات المشهورة قول أبي هريرة رضي الله عنه فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجينه فليفعل. هذا روي في بعض الطرق بدون تمييز على أنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولأنه قال لما توضأ وأسبغ وجهه ويده إلى المرفق ورجله إلى المسح رأسه ورسل رجله حتى أشرع في الصلاة، قال إنكم تأتون يوم القيامة غرا محجلين من إسباغ الغرب. هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال أبو هريرة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجينه فليفعل. وأنه مر معكم في كتاب الطهارة. فلكن لو قال كيف نعرف أنه مدرج؟ هذا السؤال كيف نعرف؟ أن الراوي رواه على أنه كلام واحد. ولهذا يعرف في الغالب من جمع الطرق فيصرح بعض الرواة بأنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يدل على أنه يسن أن يؤذن الأذان الأول لصلاة الفجر. هذا خاص بصلاة الفجر. أنه السنة أن يؤذن لها، أن يؤذن قبل دخول الصلاة، قبل دخول صلاة الوقت صلاة الفجر. هذا على سبيل الاستحباب، إن فعله الناس فهذا طيب، هذا موافق للسنة، وإن لم يفعل فلا حرج. ليس هذا على سبيل النزوم والوجوب، إنما هذا على سبيل الاستحباب. وإذا أذن الأول فالسنة أن يكون غير المؤذن اللي يؤذن الثاني حتى يعرف من صوته. يعني إذا كان نفس المؤذن مؤذن المسجد يؤذن الأول والثاني ما يعرف إلا الصلاة خير من النوم. فالذي مثلا لم ينتبه لهذه الكلمة ما يتبين الأول عن الثاني، ولا سيما قبل خروج الساعة الناس ما يعرف الوقت إلا بالأذان. فكان المؤذن يختلف، الأول يؤذن الأول بلال رضي الله عنه، والثاني يؤذن ابن أم مكتوم رضي الله عنه. فالسنة أن ينوع يغير، الأول يؤذنه واحد والثاني يؤذنه شخص آخر حتى يعرف بمجرد سمع الصوت. لكن النبي عليه الصلاة والسلام عن خلق الصوت قال بلال يؤذن بلال، معروف صوت بلال، واضح صوت بلال عن صوت ابن أم مكتوم رضي الله عنه. وهل هذا خاص برمضان؟ هذه مسألة خلافية، والصواب أنه ليس خاصا برمضان، لأن العلة موجودة في رمضان في غير رمضان. وإذا بلال يؤذن بليل يرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، يرجع القائم اللي يصلي من أجل أن يرجع، يعني يوتر يرجع عن الصلاة، يعني يتوقف. الإنسان قد يكون يطيل الصلاة مثلا ثم يفاجأ بطلوع الفجر ولم يتمكن من الوتر فينهب عليه الوتر، لكن إذا سمع الأذان الأول عرف أن الوقت قرب فينهي صلاة الليل ويوتر قبل طلوع الفجر. إذن هذه العلة موجودة طوال السنة، الناس يصلون يوترون طوال السنة. والصيام كذلك نقول الناس يصومون النفل والقضاء طول السنة، لا يزال في المسلمين من يصوم، وليس الصيام خاصا في رمضان،
لأن من حكمة الألل الأول من أجل أن يتسحر من أراد الصيام. لكن لما ظهرت الساعات عند الناس يعني قل احتياجهم للأذان، ولا في السابق ما يعرفون الوقت، يعني من اللي بيخرج يرقب الفجر وكذا، ما يتيسر لكل أحد، وليس عند الناس ساعات يعرفون فيها الوقت، كيف يعرف قرب الفجر إلا إذا سمع الأذان. لكن لما ظهرت الساعات والتقويم وعرف الناس متى يؤذن، كل بيت فيه تقويم أو أكثر وفيه ساعة أو أكثر، صار الناس ينظرون في الساعة وينظرون في التقويم يعرفون كم بقي، فقل احتياجهم إلى الأذان الأول. فإذا قالوا نحن لا نحتاج إليه وتكفينا الساعات والتقويم، نقبل الأمر واسع، ليس هو يعني شيء واجب، هذا لحاجة الناس، ليس هو النداء الذي لأجل الصلاة، هذا واجب فرض كفاية لابد منه. أما الأذان الأول هذا على حسب الحاجة.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن بلالا أذن قبل الفجر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي أنا إن العبد نام وأخذ ضعفه.
يعني هذا يقول حكم أئمة الحديث على أن حماد بن سلمة رحمه الله أخطأ، ثم أيضا ظاهر الحديث يدل على الخطأ، أن بلال كان يؤذن قبل الفجر، فكيف قال أنه أذن قبل يعني أن بلال أذن قبل الفجر؟ هو بلال دائم يؤذن قبل الفجر، لكن قالوا لو أنا فرض صحة الحديث أنه لم يحصل خطأ، يقول هذا يحمل على قبل مشروعية الأذان الأول، أول الأمر قبل أن تشرع أو قبل أن يشرع الأذان الأول، وإلا بعد مشروعية الأذان الأول يعني صار بلال يؤذن قبل الفجر دائما، يؤذن قبل الفجر، فكيف أمر يرجع لما أذن قبل الفجر؟ على كل حال هذا يعني أخطأ، لكن يقال أنه حصل في عهد عمر رضي الله عنه أن مؤذنه أخطأ وأذن قبل الفجر، فأمره يرجع ويبين أنه أخطأ. كذلك لو أذن مؤذن مثلا والناس ما عندهم ساعات وتوهموا أنه أذن وكذا، لابد أن يرجع ويبين أي طريقة، العبد نام ولا أخطأت ولا ما طلع الفجر ولا المؤذن أخطأ ولا كذا، لازم يبين الناس حتى لا يصلي النساء في البيوت مثلا، لأنه إذا أذن الفجر وما في ساعات عند الناس سيصلي المريض وتصلي المرأة على أنه طلع الفجر، فلا بد أن يرجع المؤذن ويبين. لكن اليوم مثل ما يعني تعرفون خف هذا الأمر، تغير، لو أذن المؤذن كل ينظر في ساعته، وعلى طول الناس هم اللي يروحون يبينون للمؤذن ويعلمونه أنه أخطأ، لأن الساعات موجودة عند الناس يعرفون الأوقات، فيعني إذا عرف الناس أن المؤذن أخطأ فلا يعني يلزم أن يرجع ويبين، بل على حسب يعني الحاجة.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن متفقون عليه. البخاري عن معاوية رضي الله عنه مثله، ولمسلم عن عمر رضي الله عنه فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة سوى الحي على حين فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني السنة إذا سمع إنسان المؤذن أن يقول مثل ما يقول، وهذا من فضل الله جل وعلا، لأن الأذان فاضل أو فضل عظيم، وليس كل أحد يستطيع أن يكون مؤذن، المؤذن واحد، فالله سبحانه وتعالى لم يحرم بقية المسلمين هذا الفضل فشرع لهم الترديد. هناك لما في حديث أنس رضي الله عنه لما جاء أناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا، يعني تقدموا علينا في الفضل ولا حيلة لنا في تحصيله، فقال عليه الصلاة والسلام قل كما يقولون ثم سل تعطى. فهذا فيه فتح لأبواب الطاعات وتوسيع لدائرة العبادة، هذا من فضل الله جل وعلا. ينبغي الإنسان إذا فاته التأذين المؤذن يحرص على أن يشارك في هذا الفضل بالترديد، وهل هو واجب؟ إذا سمعتم هذا فقولوا أمر أصل أمر الوجوب. نقول لا، الجمهور على أنه على سبيل الاستحباب، هذا من الفضائل ومن الذكر وليس على سبيل الوجوب. يعني مثل هذه المسألة واضحة، بعض الناس يعني يتكلف ما هو الصارف لهذا الأمر عن الوجوب، والصارف كذا والصارف كذا، يظهر أنه ما يحتاج بحث عن الصارف، كل إنسان بفطرته يعلم أن هذا ليس على سبيل الوجوب، إنما هو على سبيل الترقية في الحصول على هذا الفضل. لأن هذا واجب على المسلمين من أجل أن يعرفوا أوقات الصلاة، هذا لابد منه، لابد فرض كفاية، لابد أن يوجد من يؤذن في البلد ليعرف الناس أوقات الصلاة ويجتمعوا لها. أما كل واحد يجب عليه ردد، هذا فيه مشقة شديدة، وليس فيه يعني لا يتوقف معرفة الوقت على ترديد كل شخص، لكن هذا واضح أنه على سبيل توسيع الدائرة فتح أبواب الخير.
يقول مثل المؤذن في كل جملة إلا حي على الصلاة حي على الفلاح،
سمى الحي على حي على الصلاة حي على الفلاح.
فإذا قال حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لحديث عمر رضي الله عنه قال المؤذن
الله أكبر الله أكبر، قال أحدهم الله أكبر الله أكبر، قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن محمدا رسول الله، قال أشهد أن محمدا رسول الله،
قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله،
قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، قال الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر، قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة. رواه مسلم.
هذا يدل على فضل الترديد وأنه سبب لدخول الجنة.
إذا قالها من قلبه فيها الشهادة، إذا تشهد من قلبه كبر الله جل وعلا وعظمه
وبري من حول قوته ونسب الحول والقوة إلى الله،
إذا قالها من قلبه فإنه سيحققها عملا وتكون سببا في دخوله إلى الجنة.
لكن إذا قال الصلاة خير من النوم ماذا يقول المؤذن؟
هذا فيه خلاف، لكن الصواب أنه يقول مثله، الصلاة خير منه، لعموم حديث أبي سعيد رضي الله عنه، إذا قال إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، هذا إذا سمعت قولوا مثل ما يقول. ما ورد الاستثناء إلا في الحي على الفين فقط، فإذا الأصل أنه يقول مثله إلا ما خصه الدليل.
ولا حول ولا قوة إلا بالله أي لا تحول من مكان إلى مكان ولا قوة على ذلك إلا بالله،
لأن المنافق ينادي يناديك فلا يعني يناسب أن تناديه، ويقول لك حي على الصلاة أنت المدعو، هذا من جهة التعليم، يقول لك حي على الصلاة، لا يناسب أن تقول حي على الصلاة، تدعو المؤذن هو الذي يدعو أنت المدعو، فتبرأ من حولك وقوتك، تقول لا حول لي لا تحول ولا قوة على أي عمل إلا بالله، لا أستطيع أن أتحول مكاني وأن أحضر إلى المسجد وأصلي إلا بعون من الله. فإذا قال الإنسان من قلبه صارت يعني سببا في إعانة الله له وتوفيق الله له.
وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال
يا رسول الله اجعلني إمام قومي، فقال أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، رجل خمس حسنات منه، وصححه الحاكم.
هذا الحديث فيه دلالة على جواز طلب الإمامة
إذا كان الإنسان لها،
يعني العلماء أخذوا من هذا الحديث أنه
يجوز للإنسان يسأل الإمامة، وأن ليست كسؤال الإمارة، الإمارة وظيفة دنيوية، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤال الإمارة، وأما الإمامة فإنها وظيفة دينية لمن صلحت نيته، فهي منافسة في أمر الآخر، فلا بأس إذا كان الإنسان أهل، إذا كان أهلا للإمامة فلا بأس أن يقدم ويمرض وكذا حتى يكون إماما، لا بأس بذلك، لأنه يريد إذا كان يريد الأجر والتوفية لله فهذا من باب المسارعة في الخيرات. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقر، قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامه واقتدي بأضعفهم، يعني هذه السنة الإمام أن يقتدي بأضعف المصلين كالشيوخ والصبيان ونحو ذلك، يعني لا يطيل الإطالة التي يعجز عنها الضعاف مثل كبار السن والصبيان وكذا، لأنه إذا فعل ذلك حرمهم من الصلاة، إذا فعل ذلك حرمهم من الصلاة، ما يطيق الشيخ لماذا يصنع؟ سيترك الصلاة، لكن لو خفف وصار يصلي صلاة يطيقها أضعف شيء أضعف الموجود، الأقوياء فاتهم فضل، فاتهم كمان وزيادة قراءة أو تقويم فلا يضر، لكن هذا الضعيف إذا زاد عليه صلى صلاة لا يتحملها لم يحمل فاته الأصل، فاتت صلاة الجماعة فصار في جناية على هؤلاء الضعفاء، لكن هذا يعني السجد وقائم، ليس معنى هذا من الإنسان يقرأ الصلاة نقرأ يرجع فيها إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إنه كان يصلي بالصحابة فيهم الكبير فيهم الضعيف فيهم ذو الحاجة، وكان يصلي صلاة معينة يقرأ في الفجر يعني أشياء معينة كما سيأتي، فيرجع في مثل هذه الأشياء المجملة يرجع فيها الأشياء المفصلة، فمثلا أفتان أنت يا معاذ مقتدي بأضعافهم وكذا وما شابه ذلك من الحديث، نقول يرجع فيها إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا تترك هذه العائلة، الواحد يقول مثلا يقرأ واحد كذا سورة يقول واحد طويلة، يجي واحد يقول ثم يقرأ أقصى، يجي واحد كسول يقول لا حتى هذه طويلة، إذا الطول والقصر هذا نسبة، هذا يأتي إن شاء الله الكلام عليه في محله، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، لا يأخذ على أذانه أجرا، يعني هذا الأفضل، لكن هل يدل الحديث على أنه يحرم أخذ الأجرة؟ هذا فيه خلاف، والصواب أنه الحديث لا يدل عليه، ما قال يعني النهي ليس للمؤذن لا تأخذ على ذلك أجرا، لو نهى المؤذن هذا صحيح يكون دليل على تحريم أخذ الأجرة، لكن هذا أمر للإمام أن يتخذ مؤذنا لا يأخذ أجرا، يعني المؤذن الذي لا يأخذ أجرا على أذانه أفضل بلا شك، إذا وجدنا مؤذنين واحد سيؤذن تطوعا والثاني يقول أنا ما أؤذن إلا تعطوني كذا في كل يوم وفي كل شهر، فلا شك أننا يجب علينا أن نقدم المؤذن المحدث، هذا واضح، هذه دلالة الحديث، أما دلالته على أنه تحرم الأجرة على المؤذن هذا يحتاج إلى دليل آخر والحديث لا يدل عليه، لكن الصواب وقول جمهور أهل العلم أنه لا تحرم، أنه لا يحرم أخذ الأجرة إذا كانت نيته لله، يعني يريد الأجر ويريد الأجرة فلا يحرم، ما يحرم، الذي يحرم هو أن لا يريد إلا الدنيا، هذا الذي يحرم ويبطل العمل، أما إذا أراد وجه الله جل وعلا وأراد الدنيا أجرة أو نحو ذلك فهذا ليس بحرام ولا يقتل العمل، لكن ينقص الأجر، النقص هذا شيء آخر، كلما صفت النية كلما عظم الأجر، ونقص الأجر ليس دليل على التحريم، نقص الأجر حسب إتقان العمل، كلما أتقنه العمل زاد أجره، والذي يقل إتقانه يقل أجره، لكن ليس معنى أخذه آثم أو أخذ بالواجب، وعندنا ثلاثة أشياء، عندنا أجرة، عندنا رزق، وعندنا جعلة، هذه ثلاثة أشياء، الرزق هو الذي يعطاه المؤذن وغيره من بيت مال المسلم، يعطيه الحاكم، هذا يسمى الرزق، هذا لا خلاف بين العلم على جواز أخذه، وأنه ما في أي إشكال، إذا كانت نية المؤذن لله جل وعلا، أما إذا يعني أذن المؤذن لا يريد إلا الرزق، شيء آخر، من كان يريد حياة الدنيا وزينتها نوفي إليه أعماله فيها ومن فيها لا يقصون العالم، أما إذا كان يريد وجه الله جل وعلا ويريد الرزق مثل ما يعطى الآن المؤذنون والأئمة والخطباء وغيرهم من ذلك القضاة والمعلمون وكذا كلهم يعطون من بيت المال، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من بيت المال يأخذ من الغريب الخمس من الغنيمة، والصحابة كانوا يأخذون من الفيء ومن الغنيمة، ما في مانع أن الإنسان يأخذ، فلا ما في إشكال ولا خلاف في جوازه إذا كانت نيته لله جل وعلا، إذن أخذ المكافآت ليس فيه خلاف في جوازه. لكن السؤال هل ينقص الأجر؟ نقول نعم ممكن ينقص الأجر إذا كان كلما كانت نية الإنسان كلما كان يريد هذا الرزق كلما نقص أجره، والذي لا يلتفت إليه ولا يبالي به سواء جاء أم لم يأتي قل أم كفر، هو يحب الأمان ويحتسب الأجر ويقول أنا سأؤذن على كل حال حتى لو قطع المكافأة ما أعينه. هذا دليل على أن نيته متجردة لله فلا ينقص أجره ولو أخذ الرزق أو الراتب وما شابه ذلك لا ينقص أجره. إذن عندنا ثلاثة أحوال في ما يخص سواء كان جعالة أو رزق أو من بيت المال، ثلاثة أحوال. من كان لا يريد إلا الرزق المال فهذا إيش عمله؟ حاضر بنفس القرآن. الثاني عكسه الذي لا يلتفت إليه أبدا ما يلتفت إليه، يقول الله كل واحد أعطاني ما أعطاني كما أنا أؤذن لا أبالي به، لكن يفرح إذا جاء ما في مال، الإنسان قد يقول على حب المال لكنه ما يؤثر في مواظبته وفي أذانه وفي تمسكه بالأذان ومحبة الأذان والإمامة ما يلتفت إليه. هذا شرط لا ينقص أجره ولا يضره ألبت. هذان الطرفان. في الوسط وهو غالب الناس أنه عنده نية لله يحتسب الأجر وأيضا يريد المال، يعني قد شرك في النية بين الاثنين، ما حكم هذا؟ هل يأثم؟ ها؟ نجيبه؟ لا، نقول ما يأثم. طيب هل ينقص أجره؟ نقول نعم ينقص أجره، وليس نقص الأجر معيد من باب الوحيد، نحن من باب فوات الفضل، من باب فوات الفضل، مثل من صام يوما من رمضان مثلا، اثنين يصومون يوما، هذا عطش تعب صبر وذاك تحت مكيفات ولم يشعر بأي عطش، هل أجرهما سواء؟ لا، نقول الذي لم يعطش وجلس عند المكيفات أجره بالنسبة لذلك ايش؟ نقص أجره، لكن هل نقص بذنب وفعل محرم وكذا؟ لا، نقص يومه صحيح وليس عليه إثم، لكن أجره أنقص وأقل من أجر الذي عطش وصبر وتعب. إذا نرجع إلى ما يؤخذ، الذي يؤخذ ثلاثة: الرزق من بيت المال وهذا لا خلاف بين العلم في جوازه، والثاني جعالة وهي أخف من الأجرة، والثالث الأجرة. الجعالة تختلف عن الأجرة لأن ما فيها اتفاق بين الطرفين، هذا إنسان مثلا قال من أذن في هذا المسجد له مني في الشهر أذنين مثلا، المؤذن ما راح يخاص ويكاسب ويتفق وكذا، لما سمع هذا الكلام جاء وصار يؤذن ويريد الألف، فنقول ما في مانع أن يأخذ الألف، لكن اللي أقل من الدرجة الثالثة اللي فيها خلاف في الجواز هي الأجرة، لأن الأجرة فيها مفاصل، وكم تدفعوني؟ أنا بأذن عندك كم تعطوني؟ قال والله أنا أعطيك 700 ريال، قال لا 700 ما تكفي، فلان يؤذن يأخذ 1000. الآن يأذن يأخذ 1200، أنا أخذ 1200، وقالوا لا وكذا في مفاصل، لين اتفقوا على 1000 مثلا. هذا لا شك أنها أقل من الجعالة وفيها خلاف العلماء أنها حرام وأنها لا تحل، لكن الصواب هو قول الجمهور أنها جائزة بشرط أن لا تكون النية متمحضة لها وتنقص بالأجر كما تقدم، لكن ليست حراما ما دام انه عنده نيه احتسان. الافضل انه ما يكاسر ولا يشارط، يؤذن وما اعطي اخذ على سبيل الجهال فلا افضل، ولكن لو يعني عقد اجاره فلا حرج ما دام انه يحتسب الاجر.
وعن مالك بن حويرث رضي الله عنه قال: قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: اذا حضرت الصلاه فليؤذن لكم احدكم. هذا دليل على وجوب الأذان، أنه يجب، إن الأذان واجب، ولكن إذا فرض كفاية واجب، لكن إذا أذن مؤذن وحصل به الكفاية سقط الإثم عن الباقي. يعني إذا كان البلد ما في إلا مسجد واحد يجب وجوبا، لو صلوا بدون أذان يأذن، ما في إلا هذا المسجد لا بد أن يؤذن فيه، لكن لو كان في
البلد 3 مساجد وأذن واحد وسمع الناس أذان هذا المسجد، الأذان في بقية المساجد سنة، ولو لم يؤذن ولم يأثم لأن فرض الكفاية حصل بأذان أو، لكن بشرط أن يكون مسموعا في جميع البلد أو في الحي مثلا، الحي فيه مسجدين 3 مسجدان أو 3 ويسمع لو أذن واحد سمع في الحي الأذان يسقط الإذن عن البقية. لذلك ينبغي أنه إذا فات الوقت، يعني بعض المساجد يؤذن بعض المؤذنين ولو بعد 10 دقائق أو أكثر،
نقول إذا فات الوقت لا تؤذن، الفرض الكفاية حصل في المساجد القريبة الثانية فالأذان سنة فيعارضه الوقت، إذا تأخر عن الوقت أخرا كثيرا فالأولى عدم الأذان لأن المؤذن قد سقط وبقي الاستحباب يعارضه التأخير، لأن التأخير قد يضر الناس نسيوا في صلاة الفجر، الإنسان يسمع المؤذن ثم يأكل ويشرب ويريد الصيام وقد مضى من الوقت 10 دقائق أو أكثر، فينبغي عدم الأذان إذا تأخر.
يقول: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال رضي الله عنه: إذا أذنت فترسل وإذا قمت فاحذر واجعل بين أذانك وإقامتك مقدار ما يفطر الآكل من أكل الحديث والترمذي وضعفه.
هذا الحديث ضعيف لكن معناه صحيح، يعني أنه يسن الترسل في الأذان والحذر أنه الإسراع في الإقامة، هذا يدل عليه عمل المسلمين في كل زمان ومكان إلى اليوم وهم يعذبون على هذا النحو، أن الإقامة أسرع من الأذان، هذا في يعني هذا عليه عمل المسلمين في كل مكان، ويدل عليه أيضا البعد، فالأذان دعوة للبعيد فيحتاج إلى ترسل حتى يكون وقته أطول ويسمعه من لم يسمع، يعني أما إذا أسرع فإنه قد لا يسمع بعض الناس من نائم أو غافل أو كذا، أما الإقامة فهي إعلام للحاضرين وهم موجودون فلا حاجة إلى التطبيق، يحضر في الإقامة ولا سيما الإمام قد حضر والصلاة ستقام يدخل فيها قريبا فلا حاجة للترسل، فيقول هذه السنة ولو كان الحديث ضعيف لكن هذه السنة أن يترسل في الأذان لكن لا على سبيل التطريب ويحضر أن يسرع في الإقامة ويجعل بين الإقامة الأذان والإقامة وقتا، يعني لا يؤذن يطيل لأن تفوت الصلاة على الناس. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤذن إلا متوضئ وضعفه أيضا. يعني الأفضل حديث ضعيف لكن دلت النصوص على أن السنة أن لا يذكر الله جل وعلا إلا على طهر، كما جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام سلم عليه رجل فأقبل على الجدار وضرب يديه بالحائط وتيمم وقال: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. رواه مسلم وعلى قال رواه البخاري موصولا حديث ابن عمر رضي الله عنهما أو حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فهذا دليل على أنه الأفضل أن لا يؤذن إلا متوضئ أكثر، لكن هل هو شرط وأنه لا يجوز أن يؤذن محدثا؟ لا، يجوز أن يؤذن محدثا والأفضل أن يكون متطهرا. طب هل يجوز أن يؤذن عليه جنابة؟ نقول لا يجوز، لا لأجل أنه لا لأجل الأذان، لأن المحدث لا يمنع من الذكر، المحدث حدث أكبر لا يمنع من الذكر، لكن يمنع من البقاء في المسجد، لا يجوز للجنوب أن يبقى في المسجد، لكن بعض العلماء يتسامع يعني إذا دعت الحاجة ما في أحد يؤذن إلا هو، ولو ذهب يغتسل جفات الأذان فلا حرج، إذا احتاج فلا حرج أن يؤذن ويخرج سريعا، لأن وقت الأذان يقولون يسير وليس وقتا طويلا، فإذا دعت الحاجة إلى هذا فلا حرج، لكن ينبغي المؤذن أن يحرص ألا يؤذن إلا على طهارة، لكن أحيانا تدعو الحاجة قام من النوم على جنابة ولم يغتسل، لا لو قام يغتسل تأخر وذهب على الأذان فماذا يصنع؟ قالوا هذه رخصة لا بأس، يؤذن ويخرج بعد الأذان مباشرة يغتسل، لكن لا ينبغي تعمدها، ونقول لا يجوز أن يتعمدها.
وله
عن زياد بن حارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن أذن فهو يقيم. وضعفه أيضا. هذا في عبد الرحمن بن زياد الأفريقي وهو ضعيف، فلا يشترط أن هو الذي يقيم، هذا ليس بلازم، يجوز أن يؤذن شخص ويقيم آخر. لكن المعروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يؤذن هو الذي يقيم، فبلال رضي الله عنه كان يؤذن ويقيم في جميع الصلوات ما عدا الفجر، فإن الذي يؤذن هو ابن أم مكتوم كما تقدم الأذان الفجر. فهذه السنة أن من أذن هو الذي يتولى الأذان هو الذي يتولى الإقامة، هذا عمل واحد. فمن عين مؤذنا فهو حق بالإقامة، هذا من عمل واحد. لكن مسألة أنه حق للمؤذن شيء، ومسألة أنه يعني يصح أو ما يصح، يجوز أو ما يجوز، هذا شيء آخر. لو خذ بضاء لو صح الحديث من أذن فهو يقيم، هذا ربما يقال أنه لا يجوز أن يؤذن واحد ويقيم آخر، هذا ما يجوز. لا نقول الصواب أنه يجوز، إذا رضي المؤذن مثلا فلا بأس، راضي قال أنا أقيم عنك، قال لا مانع أذن أن يقيم عنك، أو أذن المؤذن وكان عنده ظرف وكذا ويريد أن يذهب إلى حاجة ونحو ذلك ووكل من يقيم، لا بأس. فلا بأس إذا أذن المؤذن، لكن لا يجوز أن يفتات على المؤذن وأن يقيم شخص بدون إذن المؤذن.
الله أكبر.
ونظير هذا خطبة الجمعة، هل يعني يشترط أن من خطب الجمعة هو الذي يصلي، أو يجوز أن يخطب واحد ويصلي ثاني؟ نقول لا بأس، الأمر واسع. السنة أن من يتولى الخطبة هو الذي يصلي، فلا يجوز لأحد أن يفتات عليه، هذا حق للخطيب، يعني ربما يكون المسجد له إمام للفروض وله خطيب كما يوجد في بعض المساجد. فلو قال إمام الفروض الجمعة فرض، أنا الإمام، أنا الذي أصلي الجمعة، فهل له ذلك؟ نقول لا، الخطب هو الذي يصلي، الصلاة حق للخطيب، الخطب يصلي، لكن لو رضي الخطيب أن يصلي غيره فلا مانع. يعني فرق بين كونه يجوز أو لا يجوز، وكونه حقا للمؤذن، الإقامة حق للمؤذن والصلاة حق لمن خطب، أما إذا رضي فالأمر واسع. قال ولي أبي داود من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه قال: أنا رأيته يعني الأذان، وأنا كنت أريده يعني أنه يؤذن، فقال فأقم، قال فأقم أنت. في ضعف أيضا، في ضعف، قالوا هذا خطأ فيه يعني خالف الواقع، فإن المعروف أن بلال هو الذي كان يقيم، ولم ينقل أن بن زيد هو الذي كان يقيم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة. رواه عدي وضعف. وللبيهقي نحوه عن علي رضي الله عنه من قوله. هذا ضعيف لكن معناه صحيح أن المؤذن أملك بالأذان. يعني إذا عين هذا الشخص مؤذن بالمسجد ليس لأحد أن يؤذن بغير إذنه. حق للمؤذن لا يجوز لأحد أن يفتات عليه إلا الله من أن تأخر الشيء فهو أملك بالأذان لأن الحق له. والإمام أملك بالإقامة لا تقام الصلاة حتى يخرج الإمام إلا إذا تأخر تأخرا يشق على المأمومين أو كان بينهم عرف وعادة إذا تأخر خمس دقائق مثلا تقام الصلاة هذا يرجع بين عرف الناس. أما إذا لم يكن هناك عرف ولم يتأخر تأخرا طويلا يشق على المأمومين فلا يجوز للمؤذن أن يقيم قبل أن يحضر الإمام. لكن لو فعل وأقام بعض العلماء يقول الصلاة لا تصح من صلى صلاة على وجه محرم لكن هذا القول ضعيف بلا شك. الصواب أن الصلاة صحيحة ما لها علاقة بصحة الصلاة لكنهم يأثرون من أجل الافتيات على الإمام. فنقول صلاتكم صحيحة ولا شك ولكن الذي أقام يأثم سواء كان المؤذن أو كان شخصا آخر إلا إذا تأخر الإمام تأخرا شديدا كما فعل ابن مسعود رضي الله عنه لما تأخر الوليد بن عقبة ذات يوم عن صلاة الفجر فأقام ابن مسعود رضي الله عنه وصلى فغضب الوليد وقال يعني خاصم مسعود كيف يعني من أذن هل جاءك أمر من الأمير أن تصلي؟ قال إن الله لم يأمرنا أن ننتظرك في صلاتنا وأنت في شغلك. تأخر تأخرا طويلا فصلى ابن مسعود رضي الله عنه. إذا نقول يجوز أن يصلوا بأحد أمرين إما تأخر طويل وهذا يرجع فيه إلى العرف بالتحديد في الشرع أو بإذن من الإمام. كثير من الأئمة يقول للمؤذن إذا تأخرت خمس دقائق أقيمه خلاص هذا صار اتفاق الآن بين المؤذن والإمام إذا تأخر أكثر يعني تمت خمس يقيم بلا إثم وإلا إذا تأخر تأخرا كثيرا يشق أو علم أن الإمام لا يهم بعض الأئمة يقول بشكل أخير بالعكس لا تؤخر الناس لأنهم إذا أخرتهم جاءوا لبي ويتخاصمون وكذا أعمل ذاك ما خير نعرف بالحال هذا الإمام كثير التأخر وكثير الغياب ولا يحب أن يؤخر الناس لأن هذا يكون عليه. نعرف بالحال هذا الإمام أنه لو صلى أحد أنه يشكره ولا يكون في نفسه شيء.
وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. رواه النسائي وصححه ابن خزيمة.
هذا يدل على أن ما بين الأذان والإقامة وقت إجابة وأنه ينبغي الإنسان أن يمتلم هذا الوقت بالدعاء. وجاء في حديث أنس رضي الله عنه كما تقدم مر معنا قبل قليل قال قيل يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا قال قل كما يقولون ثم سل تعطى. هذان حديثان صحيحان يدلان على فضل هذا الوقت ما بين الأذان والإقامة وأنه وقت دعاء ترجى فيه إجابة الدعاء. فأمر الإنسان إذا حضر المسجد بين الأذان والإقامة وصلى السنة أن يرفع يديه ويدعو وأن يغتنم هذا الوقت الفاضل لأنه ترجى فيه إجابة الدعاء.
وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
من قال حين يسمع النداء يعني بعد سماع الأذان حين يسمع النداء يعني ليس مقصود أثناء الأذان المقصود يعني إذا فرغ المؤذن اللهم رب هذه اللهم رب هذه الدعوة التامة.
ورد قبل ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قل عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما قلت ثم صلوا عليه فإن من صلى عليه صلاة
واحدة صلى الله عليه بها عشرة صلى الله عليه وسلم،
ثم سأل الله للوسيلة.
فإذا أولا تردد خلف المؤذن، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تسأل الوسيلة. اللهم رب هذه الدعوة التامة. ما المراد بالدعوة؟ نقول الأذن، دعوة لدعوة، لأن أذن دعوة للناس إلى الصلاة التامة بما فيها من التمام، فيها التوحيد وفيها الشهادة بالرسالة، أولا فيها التكبير تعظيم الله، وفيها التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله، فيها الشهادة بالنبوة لمحمد بالرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم، وفيها دعوة إلى الصلاة، وفيها ترغيب حي على الفلاح، ثم يعظم الله مرة ثانية، ثم يختمها بكلمة الإخلاص. لا شك أن هذه دعوة تامة، دعوة عظيمة شاملة كاملة. ولذلك يهرب الشيطان إذا سمع الأذان، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، يعني الصلاة القائمة التي تقام في كل يوم عدة مرات وتدوم إلى قيام الساعة، لأن الصلاة هي آخر ما يفقد من الدين. آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة. ما هي الوسيلة؟ تقول بينها النبي صلى الله عليه وسلم، أسأل الله للوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا أعلى درجة في الجنة. الوسيلة هذه أعلى منزلة في الجنة، وليست إلا لواحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام يرجو أن يكون هو، لأنه سيد ولد آدم، أخبر عن نفسه عليه الصلاة والسلام أنه سيد ولد آدم، يعني أفضل بني آدم، وقطعا هذه الدرجة لواحد، يعني ظاهرا أنه ستكون لأفضل واحد، هذا هو الظاهر، ما تكون لمن هو دون الفاضل وهي أعلى درجة. هذه حكمة الله جل وعلا، يجعل أفضل شخص في أعلى مكان، ويؤتي كل ذي فضل فضله. النبي عليه الصلاة والسلام يرجو هذه الدرجة، وأمر أمته بأن يدعو له حتى يكون الدعاء سببا من جملة الأسباب في حصول هذه المنزلة.
والفضيلة هي الفضائل،
تشمل عموم الفضائل التي تحصل لنبينا عليه الصلاة والسلام في الدنيا والآخرة. ومن أعظم تلك الفضائل المقام المحمود الذي هو الشفاعة العظمى. والفضائل كثيرة، لكن أعظمها الشفاعة العظمى التي تكون يوم القيامة.
والفضيلة وبعثه مقام محمود الذي وعدته،
هذا ذكر المقام على سبيل الخصوص، بعثه مقام محمود الذي وعدته. المقام المحمود هو إظهار فضل النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، الفضيلة الفضائل التي تشمل الدنيا والآخرة. والمقام المحمود هذا خاص بيوم القيامة، وأعظمه هو الشفاعة الكبرى. يدخل فيه أشياء أخرى، مثل أنه عليه الصلاة والسلام أول من تنشق عنه الأرض، هذا من المقام المحمود. ومنها أنه بيد لواء الحمد يوم القيامة، هذا من المقام المحمود. ومنها أنه يكون إمام النبيين وخطيبهم، هذا من المقام المحمود. ومنها أنه يشفع عليه الصلاة والسلام في أبي طالب وهو كافر، وهذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولم يقبل الله تعالى شفاعة إبراهيم في أبيه. ومنها شفاعته لعصاة الأمة، أنه كل نبي له دعوة مستجابة، تعجل كل نبي دعوته، وإني اختمات الدعوة في شفاعة الأمة، فهي نائلة إن شاء الله. من مات لا يشرك بالله من أمتي، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. فهذا يدل على أن شفاعة عليه الصلاة والسلام لعصاة المؤمنين شفاعة واسعة عظيمة، أعظم شفاعة في ذلك الموقف. كل هذا من المقام المحمود، لكن أخص شيء وأعظم شيء هو الشفاعة العظمى، يشفع في فصل القضاء.
ما بين عليه الصلاة والسلام فضل هذا الدعاء
قال فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة.
نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. الله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول السائل أرجو توضيح البيت الحديثين الأذان، يعني يتضح نفسه، يقول الله أكبر الله أكبر ويسكت، ثم الله أكبر أم الله أكبر موصولتان، يعني السؤال هل يكبر، يعني اللي فهمتم السؤال أنه هل السنة يكبر واحدة واحدة الله أكبر الله أكبر، ولا يجمع اثنتين جميعا الله أكبر الله أكبر، لأن في خلاف بين أهل العلم، والحديث ما تدل لا على هذا ولا على هذا، فالأمر بهذا المسألة، إن جمع فلا حرج وإن فرق فلا حرج، أن الحديث كما مر معنا ما فيها دلالة